كيف تصف لنا تجربة الغناء في مقر الأمم المتحدة في الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني؟
شيء حلو صراحة، حسيته يعني أمر خارق للعادة صراحة، إنه أنا أغني في مكان يعني بتصدر فيه قرارات ومكان رسمي. الشعور بصراحة كنت هيك مستغرب، بس حلو بنفس الوقت. الشغلة الأهم إنه يوم تضامن مع الشعب الفلسطيني، وبصفتي فلسطيني وسفير الأونروا للنوايا الحسنة، أكيد يعني هذه شغلة بتعني لي، شغلة جيدة. حتى أنه قدمت أغاني فلسطينية، الجمهور كان كتير متفاعل وكتير كان مبسوط، والجو كان كتير حلو. بالأول ولا بالأخير أنه هاي خدمة كمان لشعب الفلسطيني، كمان من خلال تواجدي بمقر الأمم المتحدة، هذا شيء بعني لي أكيد.
ما الذي تأمل في تحقيقه من خلال زيارتك؟
يعني أكيد هي خدمة بالدرجة الأولى للاجئين الفلسطينيين اللي موجودين في الأراضي الفلسطينية وفي الأردن ولبنان وسوريا. أنا اليوم بتحدث باسم هؤلاء اللاجئين، وخاصة الشباب اللاجئين الموجودين اللي تراوع عددهم بين 1,800,000 شاب وشابة، وأنا من فئة الشباب اللي حابب أنه أنا أعمله يعني بصفة سفير نوايا حسنة، أنه نحاول نعطي بصيص أمل لهدول الناس وندعمهم دعم كمان، وهو الأهم، دعم الأونروا بصفتها مؤسسة دولية تهتم بالأمور الإنسانية للاجئين الفلسطينيين من خلال التعليم والصحة. والجميع بيعرف أنه في عجز مادي كبير عند الأونروا، وهذا حيأثر على عملها بكل تأكيد. إحنا عملنا كبير بالناس اللي بيخدموا الإنسانية وبتحدثوا عن حقوق الإنسان، بأنهم يدعموا مؤسسة الأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى تستمر في عطائها وخدمتها الإنسانية اللي بتقدمها للاجئين الفلسطينيين.
الفوز في مسابقة أرب أيدل غير حياتك تماما، كيف تصف لنا لحظة هذا الفوز؟
يعني أكثر ما أنه يعني شو بدي أحكي عنها، يعني أجمل شيء حصل في حياتي، كان بمثابة حلم بالنسبة لي أنه أنا أسمع صوتي للعالم. اليوم أنا يعني وصلت أروقة الأمم المتحدة، فأكيد أنه إنجاز عظيم. خليني أقول لك يعني معجزة أنا بعتبرها، أنه أنا كل اللي كنت بحلم فيه أنه أنا كموهوب أني أغني تعرفني الناس، وهيك اليوم أنا غنيت في كل مكان، غنيت في الوطن العربي، غنيت في أوروبا، غنيت اليوم في أمريكا، يعني أنا غنيت في تقدر تقولي يعني معظم الأماكن بالعالم، وهذا شرف كبير لإلي وشغلة تعني لي الكثير. يعني تخيل أنه كل هذه الشغلات أنها أجت بوقت واحد، وأنا سفير وأنا بعمر 24 سنة، فأكيد هاي الشغلات كلها قد ما يحكي الواحد فعلا معجزة أنه أنت يكون كل هذا الشيء. محبة الناس هي أجمل شيء بهذا الموضوع أكيد، يعني فإنه لما الإنسان يكسب محبة الناس بعتقد أنه كسب كل شيء، يعني أهم من أي منصب، أهم من أي فلوس. يعني محبة الناس هي الأجمل، وهي الحافز كمان للاستمرارية والإبداع.
هذه إنجازات عظيمة جدا في الحاضر، ما هي خططك للمستقبل؟
كتير، يعني هذا لسه أول طريق، يعني أنا في بداية طريقي الفني، حابب أنه أضع بصمة في عالم الفن، خليني أحكي لك، سواء عربيا أو دوليا. الشغلة الثانية أنه أنا الحاجة الاستثنائية هيك اللي طالع معي، أنه أنا حامل قضية وشعب بعاني منذ أكثر من 60 عام من الاحتلال والظلم. أكيد أنه أنا حابب أنه أنا أنقل صورة فنية، صورة يعني حضارية فنية ثقافية عن الشعب الفلسطيني وعن الشباب الفلسطيني، عن أمالهم وطموحاتهم. حابب أتحدث باسم هدول الناس اللي بيبحثوا عن الحياة، بيبحثوا عن الأمن والسلام والمحبة. بحكي عن هدول الناس اللي بدهم يعيشوا، اللي تعبوا من السياسة وتعبوا من النزاع وتعبوا من الحصار وتعبوا من الاستيطان وكل هذه الأمور، تعبوا الناس بدها تعيش. فحابب يعني ياريت لو يكون عندي القدرة أنه أنا أقدر أحل كل مشاكلهم، يعني ياريت، يعني لن أتوانى لحظة. الموضوع ليس بهين، يعني ولو كجزء صغير بقدر أنه أنا أعطي بصيص أمل لهذول الناس، فأنا يكفيني شرف أنه أنا أكون بمثلهم وبتحدث باسمهم، وأتمنى أنه أنا أكون على قدر من هذه المسؤولية وأكون عند حسن ظنهم.
يمكننا أن نقول أنك ابن الأمم المتحدة، تعلمت في مدارس الأونروا، ووالدتك أيضا معلمة في مدارس الأونروا. ماذا تعني الأونروا بالنسبة لك والأمم المتحدة بشكل عام؟
الأونروا مؤسسة من وإحنا صغار وعينا عليها، يعني بتذكر أنه بدي أحكي لك بتفاصيل دقيقة، يمكن المساعدات الإنسانية اللي بتقدمها للاجئين هدول الناس الغلابة اللي كانوا عايشين حياة طبيعية وأصبح في احتلال، وهم اليوم أصبحوا لاجئين، فأكيد قدمت خدمات تعليمية صحية، يعني حتى المؤسسات اللي كنا فيها إحنا بعد المدرسة نروح على مؤسسات الأنروا اللي بتهتم بالمرأة والطفل، ونعمل نشاطات مثلا ثقافية، نشاطات ترفيهية، العيادات المنتشرة في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان اللي بتقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين. هذه الشغلات كلها وعينا عليها. بس أهم شغلة أنا أحكي لك على صعيد الشخصي اللي هو الجانب التعليمي والصحي وهو الأهم، اللي عملت الأنروا يعني منذ سنوات عديدة، يعني من ما لا يقل عن 60 عام إذا ما كنتش غلطان، بس إنه على مدار أكثر من 60 عام الأنروا ساعدت اللاجئين وما زالت بتساعدهم وتقدم لهم الخدمات. صعيد الشخصي إنه بالمدرسة يعني كنا تعليم مجاني ناخد أنشط، حتى يعني بتذكر إنه كمان الصحة كانوا على المدارس يجونا أطباء من الأنروا يجوا يكشفوا علينا على الأسنان مثلا، نعمل فحوصات، حتى التطعيمات الصغير بتذكر وأنا من الصف الأول الابتدائي كنا ناخد تطعيم مثلا ضد الحصبة. هاي الشغلات يعني كلها ما حد بنساها وبتذكرها، ولليوم هي بتقدم هاي الخدمات في المدارس كمان، فهذا شيء جميل وشيء يعني لا يمكن أنه ننساه للأنروا من خلال الخدمات اللي قدمتها وما زالت بتقدمها للفلسطينيين.
لمن لا يعرف في العالم العربي أو في العالم بشكل عام، كيف تبدو الحياة في مخيم للاجئين؟
حكيتها كتير، يعني شغلة صعبة جدا إنه أنت تعيشي بمكان لكل إنسان بعيش في متر مربع، فالبيوت جنب بعض، يعني أكتر من إنه أحكي لك إنه يعني ضوضاء. أكبر كثافة سكانية في العالم أنت بتحكي في غزة، المخيمات، تكدس السكان الموجود وقلة المرافق الخدماتية. مثلا انت بتحكي عن الشوارع، انه كحياة ناس طبيعيين في مكان كبقعة سكنية كحياة بشكل طبيعي، انت عارفة يعني المرافق مثلا، احنا بدنا نحكي مثلا عن الملاعب مثلا، هذه امور ما بنعرفها، احنا ما كنا نعرفها لما كنا نيجي ونلعب بالشارع. لسه كنت بحكي قبل شوي، والسيارات والمدارس، يعني صعب حالة المخيم بشكل عام، حالة يعني صعبة جدا، حياة صعبة، الفقر، قلة الخدمات، قلة كهرباء وانقطاع التيار الكهربائي، كتير أمور يمكن حب أختصر لك إياها لأنه مواضيع كبيرة. يعني لو أي إنسان نزل على المخيم وشاف حياة المخيم هيحس بالصعوبة. يعني أنا قد ما أحكي عن الموضوع هذا مش هقدر أوصف لك وصف كامل للي بيعيشوه هدول اللاجئين الموجودين داخل المخيمات وحياتهم الصعبة. يمكن أبرز شيء ممكن أنا أحكي لك عنه هو موضوع الفقر، الأب والأم اللي بحاولوا آخر الشهر يجمعوا لهم إشي مشان، أو مش آخر الشهر حتى باليوم، في ناس يعني عايشة باليوم، عرفت إنه كيف، شو بده يفطر أولاد، شو بده يغديهم، شو بده يعشيهم. هذه مشاكل كلها بيعيشوها هدول اللاجئين، اللي قلة الوظائف، البطالة، على الرغم من إنه في يعني أنت بتحكي على الخريجين بأعداد كبيرة جدا، حسب إحصائيات في غزة والضفة الغربية الأغلبية من الشباب هم متعلمين ومن حملة شهادات البكالوريوس. هذه شغلات كلها موجودة داخل المخيم والصعوبة. يعني أنت بتحدثي عن كل مرافق الحياة في أي مكان بالعالم، يعني مش متوفرة بالشكل، يعني خليني أقول لك حتى على الأقل في بعض الأماكن كمان بالشكل الإنساني، حتى مش بالمخيمات كمان بغزة، بالعكس أنت بتحكي على المخيمات اللجوء الموجودة حتى خارج الأراضي المحتلة، سواء في لبنان الأوضاع صعبة جدا، كمخيم نهر البارد مثلا على سبيل المثال، إنه من بعد ما صار النزاع من فترة البيوت ما رجعت انبنت والناس ساكنة بالشارع. شو بدك تحكي على مواضيع كبيرة، المخيمات، مخيم اليرموك في سوريا وبسبب النزاع والناس اللي هاجرت، يعني شوفي عم بخلصوا مساكين من مصيبة لمصيبة، يعني من 48 لمشكلة كمان عم بهاجروا من بيوتهم، فهذا مشكلة. يعني احنا صرنا في القرن 21 وفي ناس عم تهاجر من بيوتها وعندها مشاكل، أباء وأمهات مش قادرين يعيلوا أسرتهم. فالأنروا كانت بتشتغل مع هدول الناس من أكثر من 60 عام، بتقدم لهم خدمات تعليمية، يعني موظفين من اللاجئين في الصحة والتعليم والنظافة وغير المدارس، من بوابين، من عمال نظافة إلى آخره. يعني الجدير هون بالذكر انه قديش انه فعلا انه هو هذا الاساس اللي انا بدي احكي عنه، انه فعلا انه يجب دعم الأنروا جيدا عشان تستمر في تقديم خدماتها للاجئين. اذا احنا بنحكي كمان على قضيه انسانيه، يعني دعاة الانسانيه وحقوق الانسان اللي بتكلموا، يا ريت انهم يضلهم يدعموا هاي المؤسسه لحد ما يلاقوا لنا حل لمشكلتنا احنا كلاجئين، يعني على الاقل، يعني وان شاء الله بكون في حل.
ورغم كل هذه الصعاب التي تحدثت عنها، لكنك تحمل رسالة أمل. هي هذه الرسالة الأخيرة التي أود أن أختتم بها اللقاء للشباب.
طبعا أهم من ذلك، من هذا كله أنا اللي حكيت عنه، يعني أنت بتحكي عن معاناة شعب، معاناته في كل تفاصيل حياته، عرفتي كيف؟ إلا إنه رغم هذه المعاناة بيطلع من بين الأشواك زهر مبدع. أنا مثل بسيط جدا من شباب وصبايا كتير في داخل المخيمات، مبدعين في مجالات علمية، في مجالات رياضية، في مجالات ثقافية ومسرحية إلى آخره، كل المجالات الإبداعية الموجودة عند الإنسان موجودة عندهم رغم كل هالظروف السياسية الصعبة ورغم كل هالظروف الاقتصادية الأصعب كمان، إلا أنه الأمل ما فقدوا هدول الناس. هدول الناس يبحثوا عن حياة، يبحثوا عن حياة كريمة، بيبحثوا عن أقل متطلباتهم الأساسية، فإنه لازم أنه إحنا نمد لهم يد العون ونحاول نساعدهم.